إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى شرحنا للموطأ إلى كتاب الزكاة، حيث أورد المصنف رحمه الله بعد انتهائه من كتاب الجنائز كتاب الزكاة. نقرأ ثم بدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق بالصدقة: إنما الصدقة في الحق والعلم والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحق والعلم والماشية.
أقول: الزكاة في اللغة الطهر والنماء. الزكاة في اللغة الطهر والنماء. قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه عن أدران الشرك وعن أدران المعصية، وزكاها بالعمل بطاعة الله مخلصا لله موحدا لله سبحانه وتعالى. وفي الشرع الزكاة مال مخصوص يؤخذ من أموال مخصوصة بشروط معلومة ويصرف في أوجه معينة، يعني مال مخصوص، يعني نسبة معينة تؤخذ من أموال مخصوصة بشروط مبينة من الشرع وتصرف في جهات معينة، نشرح هذا. أما قولهم مال مخصوص، فإنهم يعنون أنها نسبة معينة من الشرع، فهي في النقدين 2.5%، وهي في الماشية في كل نوع من أنواع السائمة بحسبها كما سيأتي بيانهم، وهي في إذن هي نسبة معلومة من أموال مخصوصة، فلا تجب الزكاة في أي مال، إنما تجب في 4 أنواع من المال: الخارج من الأرض، والسائمة من بهيمة الأنعام، والنقدين الذهب والفضة، وعروض التجارة. أو تقول هي ثلاثة: الخارج من الأرض، والسائمة من بهيمة الأنعام، والنقدين الذهب والفضة، على أساس أن عروض التجارة يرجع وجوبها إلى وجوب النقدين الذهب والفضة، كما صنع الإمام مالك رحمه الله في ختام هذا الباب. إذن الزكاة لا تجب في أي مال، إنما تجب في هذه الأموال المخصوصة بشروط مبينة معلومة: أن يكون هذا المال ملكك، تملكه ملكا تاما لا ترصده لسداد دين، أو أن هذا المال يدخل فيه شيء يجعله ليس تحت تصرفك، أن تكون هذه الأموال أدنتها إلى شخص، وهذا الشخص أمور معسرة لا يستطيع سدادك، فلا تجب عليك الزكاة فيه، إذن الملك التام. الشرط الثاني من شروط الزكاة وجوبها أن يحول عليها الحول، أن تملك المال ملكا تاما وأن يحول عليه الحول، وهذا الشرط الثاني لا يكون إلا بعد الشرط الثالث، وهو أن يبلغ المال النصاب، وهو أن يبلغ المال النصاب. فإذا تحققت هذه الشروط: الملك التام، وبلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، وحال عليه الحول، وجب عليك فيه الزكاة. طبعا الشرط الرابع الذي يذكره هو داخل في كلامنا في القضية الثانية، أنه في أموال معينة اللي ذكرناها قبل قليل، أما العلماء يقولون لوجوب الزكاة أربع شروط: الشرط الأول أن يكون في أموال مخصوصة وهي السائمة أو الخارج من الأرض والنقدين، وأن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول، وأن تملكه الملك التام، فهذه شروط وجوب الزكاة. الأمر الرابع الذي ذكر في التعريف: ويصرف في أعيان ويصرف في أوجه المخصصة التي هي مصارف الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات، إلى آخره الآية. فهذه مصارف الزكاة، هذا معنى الزكاة في الشرع وفي النصوص الشرعية من القرآن والسنة. يطلق على الزكاة المفروضة صدقة، فاسم الصدقة يطلق في الشرع على إيش؟ على الزكاة المفروضة، كما في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل: إنما الصدقات، فسمى الزكاة المفروضة صدقة. وسيأتي في الأحاديث في هذا الباب إطلاق اسم الصدقة على الزكاة المفروضة، فكل زكاة مفروضة صدقة، وليس كل صدقة زكاة، هذا بحسب ما جاء من استعمال هذا الاسم وهذا الاسم في نصوص القرآن والسنة، في نصوص القرآن والسنة. والصدقة أو الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، أو الركن الرابع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقدم الصوم على الزكاة، فهي الركن الرابع على هذا الحديث، وهي الركن الثالث عند أهل العلم على ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنه. فالزكاة هي الركن الثالث أو الرابع من أركان الإسلام، فضلها عظيم. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. قال: والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول الشاهد قوله في هذا الحديث: والصدقة برهان. ما معنى ذلك؟ أقول معنى ذلك أن الصدقة دليل الإيمان، بذل المال وأداء الزكاة والإكثار من التصدق دليل على إيمان العبد، دليل على ثقته بما عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذكر من ما أوجب الكفر على الكافرين وما أوجب الجنة للمؤمنين وجهنم للكافرين قضية بذل المال. فإنه لما ذكر المؤمنين قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال عز وجل في الآية قد أفلح، وقال سبحانه وتعالى أيضا في ذكر أن الامتناع عن الصدقة وعن بذل المال سبب موجب للنيران ولدخول جهنم، قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره. فذكر الله سبحانه وتعالى مما أوجب الجنة لأهل الإيمان أنهم يعطون، يعني يتصدقون، يعني يؤدون هذه الزكاة المفروضة عليهم ويبذلون المال على حبه لمن يحتاجه من أهله ممن وصفهم الله بالفقر أو المسكنة وغير ذلك. فالزكاة برهان الإيمان ودليل صدق عقيدة الشخص بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، كان الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس وأسمح الناس وأكثرهم بذلا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة بدوية وذكرت حاجتها أعطاها مالا كثيرا من سائمة الأنعام، قال انظري إلى هذا الغنم الذي بين الجبلين خذيه لك. فجاءت إلى قومها قالت أتيتكم من أغنى العرب وأسمحهم وأكرمهم، فذكرت هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبذل المال ويعطيه للناس. مرة صلى صلاة ثم بعد أن سلم قام مسرعا للحجرات فأخرج دنانير كانت عنده وأخرجها وتصدق بها، تذكر أنه في دنانير ما فأخرجها وتصدق بها وما أبقاها عليه الصلاة والسلام. فبذل المال والتصدق به والقيام بأمر الزكاة من موجبات الإيمان أو من دلائل صدق العبد في إيمانه. ولن تجد الشخص مؤمنا حق الإيمان إلا وهو يبذل هذا المال ويعطيه لهلكته بالحق ويصرفه في الأوجه التي أباحها الله سبحانه وتعالى. والزكاة أو الصدقة عموما بدون تحديد المقادير والأنصبة والأموال والأنواع كانت واجبة منذ العهد المكي، فإن الآيات التي فيها ذكر الإنفاق جاءت ونزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. الآية التي ذكرناها قبل قليل في وصف المؤمنين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تدل أن أمر الزكاة أو أمر الصدقة عموما كان منذ العهد المكي، وإنما حددت الأنصبة والأنواع والمقادير ومصارف الزكاة في العهد المدني في السنة الثانية من الهجرة على أرجح أقوال أهل العلم، على أرجح أقوال أهل العلم. فإذا نقول متى شرعت الزكاة؟ نقول شرعت الزكاة عموما بدون تحديد الأنصبة والأنواع والمقادير منذ العهد المكي، ويدل على ذلك الآيات المكية التي جاء فيها وصف المؤمنين بأنهم من أهل الصدقة ومن أهل الإنفاق. والزكاة ذات الأنصبة والمقادير والأنواع والمصارف حددت وذكرت في السنة الثانية من الهجرة، حددت وذكرت في السنة الثانية من الهجرة. فهذا هو ما يتعلق بتعريف الزكاة وبيان فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. بقي أمر أخير وهي من لم يزكي ما حكمه؟ نقول إذا لم يزكي جحودا وإنكارا فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وإن لم يزكي بخلا وطمعا مع إقراره بوجوبها وبأنه آثم في ترك إخراجها فإنه يعذب يوم القيامة وهو داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة من أصحاب الإبل والبقر تجعل هذه الأموال التي منعها على صورتها، فتأتي أسمن ما تكون وأقوى ما تكون، فيرمى يوم القيامة في عرصات الجنة، ويمر عليه البقر يدعس عليه بأظلافه، والإبل بأخفافه، والمعز يدعس عليه يوم القيامة في ذلك الوقت، فهو يعذب من حين ما يكون في حال المحشر، غير العذاب الذي سيكون له في جهنم إذا شاء الله أن يعذبه، إذا شاء الله أن يعذبه. وهناك قول لأهل السنة والجماعة آخر أن تارك الزكاة مطلقا كافر، أن تارك الزكاة سواء كان جاحدا أو غير جاحد أنه كافر. فإن طالبه الإمام بإخراج الزكاة وامتنع وتمنى وقاتل، فإنه يقاتل على ذلك. والمصنف رحمه الله بدأ ما يتعلق بالزكاة بباب ما تجب فيه الزكاة، يعني ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإنه من المعلوم أنه ليس كل مال لدى المسلم تجب فيه الزكاة، ليس كل مال يملكه المسلم تجب فيه الزكاة، فإن المال الذي يملكه المسلم على نوعين: مال يملكه للقنية يعني للاستعمال، مثل بيتك اللي انت ساكن فيه، فرشك اللي انت تفرشه، الأثاث، الذهب الذي تستعمله المرأة للحلي ونحو ذلك، هذا الذي للقنية والاستعمال لا تجب فيه الزكاة. كذا الخيول أو السيارات اللي عندك تستعملها من أجل الذهاب والمجيء ومشاويرك، فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنها للقنية. كذا الغذاء المكيل أو الموزون الذي تضعه عندك في البيت من أجل الاستعمال، هذا لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة في المال إيش؟ الذي ينمو، المال النامي، وأوجبه الشرع بحسب حاله. أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أقول المسألة الأولى في هذا الحديث بيان ما تجب فيه الزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن الزكاة تجب في الإبل، والذود اسم للإبل، القطيع من الإبل، قيل من 3 إلى 9 وقيل من 1 إلى 9 آلاف، المهم أنه القطيع من الإبل، والإبل هذا عنوان للسائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فالنوع الأول الذي تجب فيه الزكاة الإبل. النوع الثاني ما أشار إليه الحديث في قوله: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني الفضة، فالفضة ومثلها الذهب تجب فيه الزكاة، وهذا النوع الثاني. النوع الثالث هو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني الزرع الذي يكال ويوزن، الزرع الذي يكال، ثمر الزرع الذي يكال ويوزن، فهذه 3 أنواع تجب فيها الزكاة، وهذا الحديث يدل عليها، وهذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية في الحديث: بيّن الحديث النصاب في هذه الأنواع، فبيّن نصاب الإبل الذي تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ 5 إبل، فإذا كانت الإبل التي عند الشخص 4 أو 3 أو 2 أو 1 لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 من الإبل. نصاب الفضة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق زكاة أو صدقة. إذا نصاب الفضة أن تبلغ الفضة 5 أواق، والأوقية بإجماع العلماء 40 درهم، والدرهم من الفضة ما يساوي 7 أعشار المثقال من الذهب، والمثقال من الذهب 4.25 جرام، 4.25 جرام. يصير الدرهم من الفضة وزنه بالجرام 3 جرامات. فيصير الأوقية إذا كانت الأوقية 40 درهم، يعني بالجرام كم تصير 40 في 3، يعني 120 درهم. طيب ضرب 5 لأنها 5 أواق، كم يصير؟ 600 جرام. إذا نصاب الفضة أن يبلغ وزن الفضة الموجودة عندك كم؟ 600 جرام. أن يبلغ وزن الفضة الموجودة عندك 600 جرام. لو نقصت جرام ما تجب عليك الزكاة فيها. أن تكون الفضة الموجودة عندك وزنها 5 أواق، والأوقية ما يساوي 120 جرام، والخمسة أواقي في 120 يعني 600 جرام. إذا نصاب الفضة أن يبلغ عندك وزن الفضة التي عندك 600 جرام، 600 جرام. طيب من الذهب، أقول جاء في الحديث أن نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال 4.25 جرام، فاضرب 20 في 4.25 هيطلع لك 90 جرام. فإذا بلغ وزن الذهب الموجود لديك 90 جرام وكنت لا تستعمله إنما تنتظر ارتفاع السعر به، فإنه يجب عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وملكته الملك التام. إذا نصاب الفضة 600 جرام، نصاب الذهب 90 جرام. طب كيف أنا أخرج الزكاة منها؟ أقول إذا حال على الفضة أو الذهب الحول وهي عندك في ملكك التام، فإنك تنظر إلى سعر اليوم، كم سعرها لما حال عليها الحول؟ أفرض أنت أول ما اشتريت الفضة اشتريت الغرام ب5 ريال، لما حال الحول اسأل كم قيمة غرام الفضة. فإذا وجدت مثلا غرام الفضة سعره اليوم 10 ريال، تضرب 10 ريال في الوزن الذي لديك فوق 600 وفوق، ثم تخرج من هذا المجموع 2.5%. الذهب، أفرض الذهب اللي عندك بلغ النصاب وزاد، فأنت تنظر سعره في يومه بعد بلوغه الحول كم يكون. أفرض أنت اشتريته في الأول الغرام ب100 ريال، لما جيت بعد سنة صار الغرام قيمته مثلا 50 ريال، والوزن عندك بلغ النصاب، فتضرب الوزن الذي عندك في قيمة الجرام وتخرج منه 2.5%. إذن هذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. النوع الثالث الذي يجب فيه الزكاة الزرع، وليس كل الزرع فيه الزكاة، إنما ما كان حبوبا أو ثمرا يكال ويوزن، كالقمح والشعير والذرة والتمر والعنب، فإن هذه تكال وتوزن فيجب فيها الزكاة. ولا يجب فيها الزكاة بأي كمية، بل إذا بلغت النصاب. ما هو النصاب؟ قال وليس فيما دون 5 أوسق زكاة. الوسق بالاتفاق ما كان هو ستين صاعا، والصاع 4 أمجد. فأنت تنظر في التمر الذي لديك أو الحبة الذي لديك، إذا بلغ بالكيل 60 صاعا وجبت فيه الزكاة. والخارج من الأرض لا ينتظر به حولان الحول، الخارج من الأرض لا ينتظر به حولان الحول، وتحقه يوم حصاد، من دون الأنواع التي يجب فيها الزكاة. فالسائمة والذهب والفضة تنتظر بها حولان الحول، أما الخارج من الأرض فإنك تزكيه من حين ما تحصده ويبلغ النصاب، وتحقه يوم حصاده. والآية نص في أنه لا ينتظر فيه حولان الحول، إنما تزكيه من حين ما تحصده إذا بلغ النصاب. النصاب ما هو؟ 5 أوسق، والوسق كم؟ 60، والوسق 60 صاعا. فأنت تضرب 60 صاع في خمس أوسق كم يطلع؟ 300 صاع. فإذا بلغ التمر أو الحب أو الشعير أو العنب أو الزبيب بلغ 60 صاعا يعني 300 صاعا وجبت فيه الزكاة من حين ما تحصده ويبلغ النصاب، من حين ما تحصده ويبلغ النصاب. خلاص. إذن المصنف أورد هذا الحديث لهذه المعاني، لما تضمنه من ذكر الأنواع وما تضمنه من ذكر الأنصبة، فهو يشير بإراده لهذا الحديث إلى أن الزكاة إنما تجب في هذه الأنواع فقط دون غيرها، وإنما تجب في هذه الأنواع إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب، وتضمن الحديث ذكر النصاب. ثم أورد رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. خلاص. وهو بمعنى الحديث الأول. ثم أورد أن عمر بن أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية، إنما الصدقة في الحرث يعني في الخارج من الأرض، في الخارج من الأرض، وفي العين. إيش يعني بالعين؟ يعني الذهب والفضة، وكلمة العين من المشترك اللفظي، تذكر العين بمعنى العين الباصرة، وتذكر العين بمعنى الذهب والفضة، وتذكر العين بمعنى العين الماء الجاري، العين الجارية، وتذكر العين بمعنى الجاسوس. خلاص. وتذكر العين بمعنى الحاسدة. فهذه خمسة معاني لكلمة العين. هنا المراد بها بدلالة السياق، المراد بها الذهب والفضة، هنا المراد منها بدلالة السياق الذهب والفضة. قال: والماشية يعني السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى أغلب الحول، التي ترعى أغلب الحول، وهذا شرط خاص بالسائمة من بهيمة الأنعام، فإنه يشترط في وجوب الزكاة فيها أن تكون ترعى أغلب العام الحول. ولذلك جاء في الحديث: ليس في البقر العوامل زكاة، يعني البقر العامل التي تستعملها في الحرث في الزرع هذه ليس فيها زكاة لأنها ليست سائمة تشغلها أمرها. ها؟ أيوة، يخرج من، طبعا يخرج من الزكاة، يخرج من الزرع، آتوا حقه يوم حصاده، مقدار ما يخرج من الزرع إذا سقي بماء السماء فإنه يخرج منه العشر، يخرج منه العشر، وإذا سقي بالثواني يعني كنت تسقي أغلب العام فإن الذي يخرج منه نصف العشر، نصف العشر، عرفت؟ الذي يخرج منه نصف العشر. هذا في الزروع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها بعد قليل. قول الإمام مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في الحرث والعين والماشية، فيه بيان أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأعيان الثلاثة. ولا يقول قائل إن معنى كلام مالك أن عروض الزكاة، أن عروض التجارة لا زكاة فيها، لأننا نقول مراد الإمام مالك بالعين ما يشمل عروض التجارة، لأن الإنسان لما يشتغل بعروض التجارة ليس قصده هذه العروض، إنما قصده الثمن من النقدين الذهب والفضة، إنما قصده قيمتها من الذهب والفضة. ما دام هذا الحال كذلك فتدخل عروض التجارة تحت العين، يعني الذهب والفضة. ودليل آخر أن الإمام مالك سيأتي عنه في هذا الكتاب باب في عروض التجارة ووجوب الزكاة فيها. نعم، الإمام مالك يخالف غيره من العلماء في التجارة الدائرة مثل الأراضي أو المال الذي يرصد به الإنسان السوق، فإنه لا يوجد فيه الزكاة حتى يباع. لا، يعني مثلا لو جلست الأرض عندك سنتين ثلاثة أربعة خمسة تنتظر أن يأتي لها سمة ممتازة أو سعر ممتاز لتبيعها. فعند الإمام مالك هذا المال الدائر لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن تبيعه عن سنة واحد. أعيان عندك أنت ترصدها كالذهب والفضة تستني بها السوق لا تجب فيها الزكاة عند مالك حتى تتم يتم بيعها بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث. فقط هذا الذي يخالفه، إلا هو يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقوله هذا لا ينافي وجوب الزكاة في عروض التجارة عنده، وهو يدخلها ضمن العين. والقاعدة عندنا في هذا الباب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا عندك ال عروض التجارة أو أراضي أو سيارات أو غيرها، أنت ماذا تنوي بها؟ ما تنوي بها ثمنها؟ إذا كنت تنوي بها ثمنها يعني أنت عارضها للبيع تقصد ثمنها، فإذا يجب عليك في ثمنها الزكاة. مالك يخالف فقط متى تجب الزكاة، هو يرى أن وجوبها عند بيعها لأن هذا مال دائر ما يكسب قيمته إلا إذا باع، فإذا باع زكى عن سنة واحدة إذا جلست عنده سنوات. وجمهور أهل العلم على خلافه يرون الزكاة في كل سنة فقط. الباب التالي.
قال رحمه الله زكاة العين من الذهب والرجل. قال حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له فقال بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يقول عليه الحول. قال القاسم بن محمد وكان يفكر إذا أعطى الناس اعطياتهم نسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. قال وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنها أنه قال قلت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يقول عليه الحول. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأحذية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك السنة التي الاختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا موازنة فيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز موازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو درهم. قال مالك في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة وصرف الدراهم في بلده 80 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يكون عليه الحول بيوم واحد أو بعدما يكون عليه الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يكون عليه الحول من يوم زكيته. وقال مالك في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليه الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانه ولا ينتظر بها أن يحول عليه الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم زكيها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجازة العبيد وخراجه وقراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منه 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصتهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحد ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده.
أقول قول الإمام مالك: الزكاة في العين من الذهب والورق. أقول هذا العنوان مهم جدا، لأن الإمام مالك يريد أن يقول لك من أول التبويب: انتبه، ترى هذه النصوص التي سأذكرها لك تتعلق بالمال من الذهب والفضة لا بأي مال، فهو لا يتعلق بالسائمة، لا يتعلق بعروض التجارة ذاتها، لا إنما أو في الخارج من الأرض، إنما يتعلق فقط بالذهب والفضة، وهي الدراهم والدنانير، يعني بعبارتنا اليوم بالفلوس، بالفلوس وما يقوم مقامه. ليش؟ لأنك لو فهمت الآثار هذه على إطلاقها لأفادت أحكام أخرى غير التي هي تدل عليه. وسننظر هذا. أورد عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له فأقطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم. إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. أقول هذا الأثر فيه بيان الأمور التالية. الأمر الأول أن الزكاة لا تجب في الذهب والفضة إلا بعد أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. شوفوا خصص هذا يجيكم ليش قال الزكاة في العين من الذهب والفضة، لأن الخارج من الأرض ليس كذلك، الخارج من الأرض ليس كذلك، فإنه يؤتى حقه يوم حصاده. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أو ثاني مسألة يدل عليها هذا الحديث أنه لا يشترط في المال أن تخرج زكاته من عينه إذا كان ذهبا وفضة، فيمكن أن تخرج من مال آخر لأنها كلها حكمها واحد ذهب أو فضة. انظروا إلى أبي بكر لما يأتي الرجل يريد أن يعطيه عطاءه من بيت مال المسلمين، يقول له: عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ فإن قال نعم خصم الزكاة من أعطيته، فلم يشترط أبو بكر أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى، وهذا ليس مطلقا إنما خاص في العين من الذهب هو الفضة. عرفت؟ هذا ليس مطلقا. مثلا الأصل إخراج زكاة الخارج من الأرض من عينه، مو تخرج القيمة، أخرج من نفس التمر والحب وغيره. الأصل في إخراج الزكاة من السائمة من بهيمة الأنعام من نفس السائمة، مو أنك تخرج قيمتها. فما يجي واحد يستدلني بأنه أبو بكر كان يقتطع، يسأل عندك مال بلغت فيه الزكاة؟ إذا قال له إيوه اقتطعها من عطائه، معناته يجوز إخراج القيمة من السائمة التي وجبت فيها الزكاة وإخراج القيمة من الخارج من الأرض ووجبت فيه الزكاة. فنقول لا، تصرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه محله إذا كان المال من الذهب والفضة. فهذا حكمه واحد. فإذا كان رجل لم يخرج فيقتطع ذلك من عطائه، وإلا أعطاه كله بدون أن يقتطع منه شيئا. وهذا يفيدكم لماذا الإمام مالك حدد قال الزكاة في العين من الذهب والفضة. إذن عندنا قضيتين احترز الإمام مالك فيها في فهم الأثر بتبويبه. القضية الأولى قضية حولان الحول، فإن هذا لا يشترط في الخارج من الأرض، فهو قال لك من البداية ترى أنا أقصد في العين الذهب والفضة. القضية الثانية قضية أنه يجوز إخراج القيمة أو لا يجوز، فهو قال لك انتبه ترى هذا الأثر ما فيه دلالة، لأن المقصود بالعين من الذهب والفضة. ثم أورد الإمام مالك رحمه الله حديث عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. فهذا يفيد أن هذا الأمر سنة الخلفاء الراشدين، وأنهم يفعلون ذلك في المال إذا كان من النقدين، يعني من الذهب والفضة. ثم أورد أثرا فيه التركيز على المسألة الأصلية، وهي أنه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وقوله لا تجب في مال زكاة قد يستدل بعمومه أنه حتى في الخارج من الأرض. يقول لك انتبه تبويب الإمام مالك قيد فهم هذا الأثر بأنه في النقدين، أن المقصود به النقدين. ثم أورد عن ابن شهاب قال أول من أخذ من الأعطي الزكاة معاوية بن أبي سفيان، أول من أخذ من الأعطي الزكاة معاوية بن أبي سفيان. أقول يعني هذا الكلام من ابن شهاب إما لأنه لم يعلم ما جرى في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان ما ذكره الإمام مالك، أو أنه يقصد بالأعطية أمر آخر غير الذي ورد في هذه الآثار. قد يكون يقصد الأعطية يعني المنيحة أو كذا، قد يكون يقصد شيء آخر غير ما كان أبو بكر وعثمان بن عفان يعطي الناس من بيت مال المسلمين أعطياتهم. يعني كان يفرض للناس في بيت مال المسلمين كل سنة أعطية تعطى لهم، فلعل هذا الذي فعله معاوية غير هذا الذي ذكره، أو أن يكون معاوية ممن كان يرى جواز إخراج القيمة، فهو يكون أول من أخذ زكاة المال من أعطياتهم على العموم في النقدين وفي غير النقدين. يعني ينبغي النظر في معنى هذا الأثر عن ابن شهاب يعني بصورة أوسع، ولا يستدل به على العموم، لأن قوله أول من أخذ من الأعطية خلاف ما ورده في الأثرين السابقين، والله أعلم. شوف قال الشيخ قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها، لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول. قال ولا أعلم من وافقه إلى ابن عباس. يعني الأعطية لما يعطيها إذا كانت تبلغ النصاب كمان يأخذ زكاتها. شوف المعنى الآن غير المعنى اللي في الأثرين. في الأثرين السابقين أبو بكر وعثمان إيش كانوا يفعلوا؟ إذا جاء صاحب الأعطية سألوا عندك مال حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة؟ فإن قال نعم قصوها من نفس الأعطية وأعطوا الباقي، إن قال لا أعطوا الأعطية كلها. وأول من أخذ زكاة الأعطية معاوية، كان يأخذها قبل أن يحول عليها الحول، خلاف فعل أبي بكر وعثمان. ولم يوافق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في ذلك إلا ابن عباس، إلا ابن عباس. أقول مع ذلك يعني الأمر ما هو يعني مقبول بهذه الصورة، ينبغي النظر. هذا التفسير تفسير ابن عبد البر النمري، فسر رحمه الله هذا الأثر بأن معناه أن أول من أخذ الزكاة من الأعطية قبل أن يحول عليها الحول، لا أن يأخذ زكاة الأعطية قبل أن يحول عليها الحول، هو من؟ معاوية بن أبي سفيان. وهذا يعني خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يلتفت أحد من أهل العلم إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه معاوية وابن عباس، ورأوا أنه شذوذ وخلاف ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الزرقاني هنا يقول قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول. قال ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس ولم يعرفه الزهري، فلذا قال إن معاوية أول من أخذ. قال وهذا الشذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى. وقال الباجي قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما، ثم انعقد الإجماع على خلافه. إذن كان في المسألة خلاف هل يشترط حولان الحول أو لا يشترط حولان الحول. كان معاوية وابن عباس وابن مسعود يروا أنه لا يشترط فيها حولان الحول، في الأعطي المال الكبير إذا بلغ النصاب فإنه تقتص منها الزكاة. ثم حصل الإجماع على خلاف ذلك وأنه لا بد من حولان الحول. قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. 20 دينار، الدينار هو المثقال، والمثقال مازنته 4 غرام وربع، فـ20 دينار يعني 90 غرام، والدينار يعنى به الذهب. أما الدراهم، أما الدراهم فهي في 200 درهم، والدرهم ما كان وزنه 3 غرامات، لأنهم قالوا الدرهم 7 أعشار الدينار، 7 أعشار الدينار اللي هو 4.25 غرام هي 3 غرامات، فمئتي درهم يعني أن تبلغ الفضة عندك 600 غرام، 600 غرام. تخرج الزكاة كيف؟ تضرب قيمة الجرام في وزن الفضة التي عندك. قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. وهذا واضح ما دام أنه النصاب أن يبلغ الذهب إلى 20 مثقالا وأن تبلغ الفضة إلى 200 درهم فإنه قبل بلوغها لهذا لا تجب فيها الزكاة، ولو نقصت جرام واحد، لو نقصت جرام واحد ما تجب فيها الزكاة. وهذا معنى كونه نصاب، وإلا ما فائدة أن هذا نصابها. ثم قال رحمه الله فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة. قال فإن كانت تجوز بجواز الوازن رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. خلاص. طيب ثم قال في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلدة 8 دراهم بدينار، 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. مقصود بهذا الكلام أن ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. فلو كانت الذهب، لو كان عنده مثلا ذهب وفضة، هذه ناقصة عن وزنها وهذه ناقصة عن وزنها، ولو حولت الدراهم الفضة إلى ذهب أو ذهب لا تبلغ النصاب إنه لا يلزمك الزكاة. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها. يعني لو كان عنده مال بلغ النصاب واستفاد هذا المال 5 دنانير ربح وصار يتاجر فيها، ثم في أثناء الحول يعني في آخر الحول بلغت النصاب فإنها تدخل في الزكاة. وهذا مثل قضية الرواتب، مثل قضية الرواتب، وسيأتي يذكرها بعد ذلك. كيف قضية الرواتب؟ مثلا أنا مثلا لنفترض نصاب الزكاة أن أملك 3000 ريال، أنا راتبي 6000 ريال، كل شهر الدخل 3000 ريال. طب هذه 3000 ريال بلغت النصاب، متى يحول حولها؟ هل أجي أقول محرم راتب محرم زكاته في محرم الجاي 3000، وصفر 3000 حقته أزكيها في صفر الجاي لأنه كذا يحول عليها الحول؟ أقول هذه طريقة ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال أن المال الذي يبلغ النصاب وفي كل شهر تحسبه إلى أن يحول عليه الحول في الشهر الذي يتم به الحول. الطريقة الثانية لا، أن تجمع هذا المال كله جميعه، فإذا حال الحول زكيته زكاة واحد. صح هذا في أنك أخرجت زكاة مال لم يبلغ عليه الحول، ولكن هذا أريح لك وأحظ للفقراء، هذا أريح لك وأحظ للفقراء والمساكين. هذه الطريقة الثانية، وأغلب أهل الفتوى يذكرون الطريقتين ويقولون الطريقة الثانية أفضل. لما؟ لهذين الأمرين: أنها أسهل لك، بدل ما تجلس تصرف كل شهر تحط حقه، تجي إلينا الشهر الجاي من السنة الجاية تزكيه، وزي كده كل سنة عليك زكاة. ها؟ فأنت مثلا عندك تجارة، هذه التجارة بلغت النصاب، هذه التجارة بلغت النصاب خلاص، ثم استفدت مال في هذا الشهر ربح، هذا الربح يبلغ النصاب، فتقول هيا ربح شهر مثلا صفر تكتبه تخليه، فتزكي أصل المال بعد الحول، لأنه أنت أصل المال عارفه، وتزكي ربحك اللي بلغ النصاب كل شهر بشهره. هذه الطريقة ما هي صعبة ولا ما هي صعبة؟ هذه صعبة. زي كده المال المستفاد في أثناء الحول من الرواتب وغيرها، بدك تسوي نفس الطريقة، هذه صعبة والله. فتزكي أصل مالك اللي بلغ النصاب، وتزكي ما تستفيده كل شهر، فما أصل مالك تزكيه بحول الحول، وكل شهر ما بلغ النصاب منه تزكيه بحول حوله. صعبة القضية هذه. الطريقة الثانية: لا، ما استفدته تضيفه إلى رأس المال وتزكيه جملة واحدة في آخر حول أصل المال، تزكيه في آخر حول أصل المال، هذا أحب للفقراء وأسهل لك، وهذه الطريقة الثانية. قال: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجرى فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، وأما بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها، يعني إن لم تبلغ النصاب إلا بعد أن حال عليها الحول فهذه لا زكاة فيها. وهذه مسألة أخرى غير اللي أنا ذكرتها قبل قليل، مثلا ذكرت قليل سيأتي كلام المصنف فيها. المسألة هذه أنه عندك مال 5 دنانير لا تبلغ النصاب، خلاص أنا انصرف ديني إلى المسألة الأخرى، ما عليك، عندك مال لم يبلغ النصاب فتاجرت فيه، أتم هذا المال، أتم هذا المال النصاب عند حولان الحول، قال تجب فيه الزكاة، لم يتم النصاب إلا بعد الحول بيوم، قال لا تجب فيه الزكاة هذا المال اللي أنت تشغله. ولكن هذا الكلام يشكل عليه أنه أوجب الزكاة في مال لم يبلغ النصاب، إلا إن قلنا أن 5 دنانير 5 دنانير تساوي 200 درهم يعني نصاب الفضة، فهذا وجه كلام الإمام مالك، وإلا فإن الزكاة فيها إذا لم تبلغ النصاب ما تصح، ما تصح، ما يصح إخراج الزكاة، لا تجب الزكاة في المال إذا لم يبلغ النصاب. طب 5 دنانير كم تساوي؟ إذا قلنا الدينار 20، إذا قلنا الدينار 4.25 جرام، 4.25 جرام في 5 يعني كم؟ 4.25 في 5 22 جرام من الذهب، هل 22 جرام من الذهب تجيب 600 جرام من الفضة؟ إذا كان فعلا قيمتها نفس قيمة 600 جرام من الفضة فبها، وإلا فإن هذه المسألة ممكن يعترض عليها أنه كيف يجب فيها الزكاة وهي لم تبلغ النصاب. طيب، وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي 21 ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيه. أقول، يقول الإمام مالك: كانت له 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليه الحول. هذا مخرج كلام الإمام مالك في قضية المال الدائر في التجارة، لما نقول الأراضي عنده لا يجب فيها الزكاة إلا إذا بيعها، فهو ينظر أن 10 دنانير إذا بيعت أو اتجرت بأعيانها وبلغ النصاب في أثناء الحول، فإنه من حين ما تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة، ولا تزكيها إلا بعد أن يحول عليها حول ثاني. هذا معنى كلام الإمام مالك في مسألة المال الدائر، وهو الذي يخالف فيه جمهور أهل العلم، يخالف في الزيادة عن الحول ويخالف في النقص عن الحول. هذه المسألة يخالف فيها الإمام مالك جمهور أهل العلم في قضية عروض التجارة، فإنه يرى أن الزكاة في هذا المال إذا بيعت وبلغت النصاب في قيمتها فإنها تجب فيها الزكاة، ثم بعد ذلك ينتظر بها حولان الحول بهذه القيمة. وكذا على كلامه هنا إذا لم يحل عليها الحول، فإن من حين ما تبلغ النصاب وتباع بهذه القيمة فإنه يجب فيها الزكاة، وهو بهذا مخالف لكلام جمهور أهل العلم في هذه المسألة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجازة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك: في الذهب والورق. نعم، هذه المسألة أنا ذكرتها أول، إذا عندك أنت دكاكين تأجرها أو عندك بيوت تأجرها، نفس البيوت والدكاكين لا تجب فيها الزكاة، لكن تجب الزكاة في إيش؟ في الأجرة، في الخراج، في خراجها. فمتى تجب الزكاة؟ إذا حال عليه الحول من حين ما تقبضها، قبل أن تقبضها لا تجب فيها الزكاة حتى تقبضها، فإذا قبضتها وبلغت النصاب تنتظر بها الحول. خلاص. في معنى الإنسان عنده رأس مال يبلغ النصاب زائد عن حاجته ويدخل عليه راتب شهري بمال يضيفه إلى هذا المال أو يجعله بمفرده، هي المسألة التي ذكرناها قبل قليل. الإمام مالك اختار أن كل كراء تنتظر به حوله، كل كراء تنتظر به حوله، وإحنا نقول هذا إذا بلغ الكراء النصاب وما كان عندك رأس مال شغال فيه. أما إذا كان عندك رأس مال شغال فيه فادخل هذا في هذا وزكي الكل، فإن هذا أحض للمسكين وأسهل عليه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم 20 دينارا. صورة المسألة هذه: مجموعة من الشركاء عندهم مال يتاجروا به، خلاص احنا قلنا التجارة ينظر فيها إلى المقصود منها، ما المقصود منها؟ قيمتها من الذهب والفضة. عندك مال داخل فيه في التجارة، هذا المال إذا دخلت فيه في التجارة ما بلغ النصاب فما تجب عليك في الزكاة حتى يبلغ النصاب. فإن كنت داخل بمال في التجارة وهذا المال بالغ النصاب فتنتظر به الحول وتخرج عنه الزكاة. هذا معنى هذه المثل ذكرها الإمام مالك. قال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 100 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. بمعنى أن الشركاء ما ينظرون إلى رأس مال الشركة، إنما ينظر كل واحد إلى نصيبه منه. وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مدون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. يعني عنده أموال ديون عند ناس، خلاص يجب عليه إذا حال عليها الحول أن يزكيها. والعلماء بيّنوا أن محل هذا الوجوب إذا كان المال بيد شخص يمكنه أن يدفع عليه، أما إذا كان المال بيد معسر لا يستطيع أداء المال حين يأتي الأجل فإنك تنتظر حتى تقبض هذا المال ثم تزكيه عن سنة واحدة. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. وقلنا هذه طريقة بعض أهل العلم، ذكرها أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال. والطريقة الثانية أن مثل هذا المال المستفاد يضاف إلى رأس المال ويزكى جميعه. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. كم الوقت؟ بكرة بكرة أنا نكمل. خلاص؟ طيب. أيوة. هذا يبغى له حساب، عشان كده أنا استشكلتها. كم طلع؟ إذا طلع 20 دينار بلغ النصاب خلاص، يصير كلامه ما في إشكال. ما حال عليها الحول إلا يوم. أقرأ. ها؟ نناقشها بكرة. طيب إن شاء الله. هيا السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، كل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى شرحنا للموطأ إلى كتاب الزكاة، حيث أورد المصنف رحمه الله بعد انتهائه من كتاب الجنائز كتاب الزكاة. نقرأ ثم بدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة. قال حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقية من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز كتب الى عامله على دمشق بالصدقه انما الصدقه في الحق والعلم والماشيه. قال مالك ولا تكون الصدقه الا في ثلاثه اشياء في الحق والعلم والماشيه.
اقول الزكاه في اللغه الطهر والنماء. الزكاه في اللغه الطهر والنماء. قد أفلح من تزكى، أي طهر نفسه عن أدران الشرك وعن أدران المعصية، وزكاها بالعمل بطاعة الله مخلصا لله موحدا لله سبحانه وتعالى. وفي الشرع الزكاة مال مخصوص يؤخذ من أموال مخصوصة بشروط معلومة ويصرف في أوجه معينة، يعني مال مخصوص يعني نسبة معينة تؤخذ من أموال مخصوصة بشروط مبينة من الشرع وتصرف في جهات معينة، نشرح هذا. أما قولهم مال مخصوص فإنهم يعنون أنها نسبة معينة من الشرع، فهي في النقدين 2.5%، وهي في الماشية في كل نوع من أنواع السائمة بحسبها كما سيأتي بيانهم، وهي في إذن هي نسبة معلومة من أموال مخصوصة، فلا تجب الزكاة في أي مال، إنما تجب في 4 أنواع من المال: الخارج من الأرض، والسائمة من بهيمة الأنعام، والنقدين الذهب والفضة وعروض التجارة، وعروض التجارة. أو تقول هي ثلاثة: الخارج من الأرض، والسائمة من بهيمة الأنعام، والنقدين الذهب والفضة، على أساس أن عروض التجارة يرجع وجوبها إلى وجوب النقدين الذهب والفضة، كما صنع الإمام مالك رحمه الله في ختام هذا الباب. إذن الزكاة لا تجب في أي مال، إنما تجب في هذه الأموال المخصوصة بشروط مبينة معلومة: أن يكون هذا المال ملكك، تملكه ملكا تاما، لا ترصده لسداد دين، أو أن هذا المال يدخل فيه شيء يجعله ليس تحت تصرفك، أن تكون هذه الأموال أدنتها إلى شخص، وهذا الشخص أموره معسرة لا يستطيع سدادك، فلا تجب عليك الزكاة فيه. إذن الملك التام. الشرط الثاني من شروط الزكاة وجوبها أن يحول عليها الحول، أن تملك المال ملكا تاما وأن يحول عليه الحول، وهذا الشرط الثاني لا يكون إلا بعد الشرط الثالث، وهو أن يبلغ المال النصاب، وهو أن يبلغ المال النصاب. فإذا تحققت هذه الشروط: الملك التام، وبلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، وحال عليه الحول، وجب عليك فيه الزكاة. طبعا الشرط الرابع الذي يذكره هو داخل في كلامنا في القضية الثانية، أنه في أموال معينة اللي ذكرناها قبل قليل، أما العلماء يقولون لوجوب الزكاة أربع شروط: الشرط الأول أن يكون في أموال مخصوصة وهي السائمة أو الخارج من الأرض والنقدين، وأن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول، وأن تملكه الملك التام. فهذه شروط وجوب الزكاة. الأمر الرابع الذي ذكر في التعريف: ويصرف في أعيان ويصرف في أوجه المخصصة التي هي مصارف الزكاة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات، إلى آخره الآية. فهذه مصارف الزكاة، هذا معنى الزكاة في الشرع وفي النصوص الشرعية من القرآن والسنة. يطلق على الزكاة المفروضة صدقة، فاسم الصدقة يطلق في الشرع على إيش؟ على الزكاة المفروضة، كما في الآية التي أشرنا إليها قبل قليل: إنما الصدقات، فسمى الزكاة المفروضة صدقة. وسيأتي في الأحاديث في هذا الباب إطلاق اسم الصدقة على الزكاة المفروضة، فكل زكاة مفروضة صدقة، وليس كل صدقة زكاة. هذا بحسب ما جاء من استعمال هذا الاسم وهذا الاسم في نصوص القرآن والسنة، في نصوص القرآن والسنة. والصدقة أو الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، أو الركن الرابع كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فقدم الصوم على الزكاة، فهي الركن الرابع على هذا الحديث، وهي الركن الثالث عند أهل العلم على ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر رضي الله عنه. فالزكاة هي الركن الثالث أو الرابع من أركان الإسلام، فضلها عظيم. فقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين السماء والأرض. قال: والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول الشاهد قوله في هذا الحديث: والصدقة برهان. ما معنى ذلك؟ أقول معنى ذلك أن الصدقة دليل الإيمان، بذل المال وأداء الزكاة والإكثار من التصدق دليل على إيمان العبد، دليل على ثقته بما عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذكر من ما أوجب الكفر على الكافرين وما أوجب ما أوجب الجنة للمؤمنين وجهنم للكافرين قضية بذل المال، فإنه لما ذكر المؤمنين قال وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال عز وجل في الآية قد أفلح، وقال سبحانه وتعالى أيضا في ذكر أن الامتناع عن الصدقة وعن بذل المال سبب موجب للنيران ولدخول جهنم، قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب فسنيسره. فذكر الله سبحانه وتعالى مما أوجب الجنة لأهل الإيمان أنهم يعطون، يعني يتصدقون، يعني يؤدون هذه الزكاة المفروضة عليهم ويبذلون المال على حبه لمن يحتاجه من أهله ممن وصفهم الله بالفقر أو المسكنة وغير ذلك. فالزكاة برهان الإيمان ودليل صدق عقيدة الشخص بما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك، كان الزهد أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس وأسمح الناس وأكثرهم بذلا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما جاءته امرأة بدوية وذكرت حاجتها أعطاها مالا كثيرا من سائمة الأنعام، قال انظري إلى هذا الغنم الذي بين الجبلين خذيه لك. فجاءت إلى قومها قالت أتيتكم من أغنى العرب وأسمحهم وأكرمهم، فذكرت هذا من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يبذل المال ويعطيه للناس، مرة صلى صلاة ثم بعد أن سلم قام مسرعا للحجرات فأخرج دنانير كانت عنده وأخرجها وتصدق بها، تذكر أنه في دنانير ما فأخرجها وتصدق بها وما أبقاها عليه الصلاة والسلام. فبذل المال والتصدق به والقيام بأمر الزكاة من موجبات الإيمان أو من دلائل صدق العبد في إيمانه، ولن تجد الشخص مؤمنا حق الإيمان إلا وهو يبذل هذا المال ويعطيه لهلكته بالحق ويصرفه في الأوجه التي أباحها الله سبحانه وتعالى. والزكاة أو الصدقة عموما بدون تحديد المقادير والأنصبة والأموال والأنواع كانت واجبة منذ العهد المكي، فإن الآيات التي فيها ذكر الإنفاق جاءت ونزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، الآية التي ذكرناها قبل قليل في وصف المؤمنين وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم تدل أن أمر الزكاة أو أمر الصدقة عموما كان منذ العهد المكي، وإنما حددت الأنصبة والأنواع والمقادير ومصارف الزكاة في العهد المدني في السنة الثانية من الهجرة على أرجح أقوال أهل العلم، على أرجح أقوال أهل العلم. فإذا نقول متى شرعت الزكاة؟ نقول شرعت الزكاة عموما بدون تحديد الأنصبة والأنواع والمقادير منذ العهد المكي، ويدل على ذلك الآيات المكية التي جاء فيها وصف المؤمنين بأنهم من أهل الصدقة ومن أهل الإنفاق. والزكاة ذات الأنصبة والمقادير والأنواع والمصارف حددت وذكرت في السنة الثانية من الهجرة، حددت وذكرت في السنة الثانية من الهجرة. فهذا هو ما يتعلق بتعريف الزكاة وبيان فضلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. بقي أمر أخير وهي من لم يزكي ما حكمه؟ نقول إذا لم يزكي جحودا وإنكارا فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، وإن لم يزكي بخلا وطمعا مع إقراره بوجوبها وبأنه آثم في ترك إخراجها فإنه يعذب يوم القيامة وهو داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة من أصحاب الإبل والبقر تجعل هذه الأموال التي منعها على صورتها، فتأتي أسمن ما تكون وأقوى ما تكون، فيرمى يوم القيامة في عرصات الجنة، ويمر عليه البقر يدعس عليه بأظلافه، والإبل بأخفافه، والمعز يدعس عليه يوم القيامة في ذلك الوقت، فهو يعذب من حين ما يكون في حال المحشر، غير العذاب الذي سيكون له في جهنم إذا شاء الله أن يعذبه وهناك قول لأهل السنة والجماعة آخر أن تارك الزكاة مطلقا كافر، أن تارك الزكاة سواء كان جاحدا أو غير جاحد أنه كافر. فإن طالبه الإمام بإخراج الزكاة وامتنع وتمنى وقاتل فإنه يقاتل على ذلك. والمصنف رحمه الله بدأ ما يتعلق بالزكاة بباب ما تجب فيه الزكاة، يعني ذكر الأموال التي تجب فيها الزكاة، فإنه من المعلوم أنه ليس كل مال لدى المسلم تجب فيه الزكاة، ليس كل مال يملكه المسلم تجب فيه الزكاة، فإن المال الذي يملكه المسلم على نوعين: مال يملكه للقنية يعني للاستعمال، مثل بيتك اللي انت ساكن فيه، فرشك اللي انت تفرشه، الأثاث، الذهب الذي تستعمله المرأة للحلي ونحو ذلك، هذا الذي للقنية والاستعمال لا تجب فيه الزكاة. كذا الخيول أو السيارات اللي عندك تستعملها من أجل الذهاب والمجيء ومشاويرك، فهذه لا تجب فيها الزكاة لأنها للقنية. كذا الغذاء المكيل أو الموزون الذي تضعه عندك في البيت من أجل الاستعمال، هذا لا تجب فيه الزكاة، إنما تجب الزكاة في المال إيش؟ الذي ينمو، المال النامي، وأوجبه الشرع بحسب حاله. أورد المصنف حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أقول المسألة الأولى في هذا الحديث بيان ما تجب فيه الزكاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أن الزكاة تجب في الإبل، والذود اسم للإبل، القطيع من الإبل، قيل من 3 إلى 9 وقيل من 1 إلى 9، المهم أنه القطيع من الإبل، والإبل هذا عنوان للسائمة من بهيمة الأنعام، والسائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، فالنوع الأول الذي تجب فيه الزكاة الإبل. النوع الثاني ما أشار إليه الحديث في قوله: وليس فيما دون 5 أواق صدقة، يعني الفضة، فالفضة ومثلها الذهب تجب فيه الزكاة، وهذا النوع الثاني. النوع الثالث هو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني الزرع الذي يكال ويوزن، الزرع الذي يكال ويوزن، فهذه 3 أنواع تجب فيها الزكاة، وهذا الحديث يدل عليها، وهذه المسألة الأولى في الحديث. المسألة الثانية في الحديث: بيّن الحديث النصاب في هذه الأنواع، فبيّن نصاب الإبل التي تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في الإبل حتى تبلغ 5 إبل، فإذا كانت الإبل التي عند الشخص 4 أو 3 أو 2 أو 1 لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 من الإبل. نصاب الفضة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق زكاة أو صدقة، إذا نصاب الفضة أن تبلغ الفضة 5 أواق، والأوقية بإجماع العلماء 40 درهم، والدرهم من الفضة ما يساوي 7 أعشار المثقال من الذهب، والمثقال من الذهب 4.25 جرام، 4.25 جرام، يصير الدرهم من الفضة وزنه بالجرام 3 جرامات، فيصير الأوقية إذا كانت الأوقية 40 درهم، يعني بالجرام كم تصير 40 في 3، يعني 120 درهم. طيب ضرب 5 لأنها 5 أواق، كم يصير؟ 600 جرام. إذا نصاب الفضة أن يبلغ وزن الفضة الموجودة عندك كم؟ 600 جرام. أن يبلغ وزن الفضة الموجودة عندك 600 جرام، لو نقص الجرام ما تجب عليك الزكاة فيه. أن تكون الفضة الموجودة عندك وزنها 5 أواقل، والأوقية ما يساوي 120 جرام، والخمسة أواقي في 120 يعني 600 جرام. إذا نصاب الفضة أن يبلغ عندك وزن الفضة التي عندك 600 جرام، 600 جرام. طيب من الذهب، أقول جاء في الحديث أن نصاب الذهب 20 مثقال، والمثقال 4.25 جرام، فاضرب 20 في 4.25 هيطلع لك 90 جرام. فإذا بلغ وزن الذهب الموجود لديك 90 جرام، وكنت لا تستعمله إنما تنتظر ارتفاع السعر به، فإنه يجب عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وملكته الملك التام. إذا نصاب الفضة 600 جرام، نصاب الذهب 90 جرام. طب كيف أنا أخرج الزكاة منها؟ أقول إذا حال على الفضة أو الذهب الحول وهي عندك في ملكك التام، فإنك تنظر إلى سعر اليوم، كم سعرها لما حال عليها الحول؟ أفرض أنت أول ما اشتريت الفضة اشتريت الغرام 5 ريال، لما حال الحول اسأل كم قيمة غرام الفضة، فإذا وجدت مثلا غرام الفضة سعره اليوم 10 ريال، تضرب 600، تضرب 10 ريال في الوزن الذي لديك فوق 600 وفوق، ثم تخرج من هذا المجموع 2.5%. الذهب، أفرض الذهب اللي عندك بلغ النصاب وزاد، فأنت تنظر سعره في يومه بعد بلوغه الحول كم يكون. أفرض أنت اشتريته في الأول الغرام ب100 ريال، لما جيت بعد سنة صار الغرام قيمته مثلا 50 ريال، والوزن عندك بلغ النصاب، فتضرب الوزن الذي عندك في قيمة الجرام وتخرج منه 2.5%. إذن هذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. النوع الثالث الذي يجب فيه الزكاة الزرع، وليس كل الزرع فيه الزكاة، إنما ما كان حبوبا أو ثمرا يكال ويوزن، كالقمح والشعير والذرة والتمر والعنب، فإن هذه تكال وتوزن فيجب فيها الزكاة، ولا يجب فيها الزكاة بأي كمية بل إذا بلغت النصاب. ما هو النصاب؟ قال وليس فيما دون 5 أوسق زكاة. الوسق بالاتفاق ما كان 60، ما كان هو 60، ما كان هو 60 صاعا، والصاع 4 أمدد. فأنت تنظر في التمر الذي لديك أو الحبة الذي لديك، إذا بلغ بالكيل 60 صاعا وجبت فيه الزكاة، والخارج من الأرض لا ينتظر به حولان الحول، الخارج من الأرض لا ينتظر به حولان الحول، وتحقه يوم حصاد، من دون الأنواع التي يجب فيها الزكاة، فالسائمة والذهب والفضة تنتظر بها حولان الحول، أما الخارج من الأرض فإنك تزكيه من حين ما تحصده ويبلغ النصاب، وتحقه يوم حصاده. والآية نص في أنه لا ينتظر فيه حولان الحول، إنما تزكيه من حين ما تحصده إذا بلغ النصاب. النصاب ما هو؟ 5 أوسق، والوسق كم؟ 60، والوسق 60 صاعا. فأنت تضرب 60 صاع في 5 أوسق، كم يطلع؟ 300 صاع. فإذا بلغ التمر أو الحب أو الشعير أو العنب أو الزبيب بلغ 60 صاعا، يعني 300 صاعا، وجبت فيه الزكاة من حين ما تحصده ويبلغ النصاب، من حين ما تحصده ويبلغ النصاب. خلاص. إذن المصنف أورد هذا الحديث لهذه المعاني، لما تضمنه من ذكر الأنواع وما تضمنه من ذكر الأنصبة. فهو يشير بإراده لهذا الحديث إلى أن الزكاة إنما تجب في هذه الأنواع فقط دون غيرها، وإنما تجب في هذه الأنواع إذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب، وتضمن الحديث ذكر النصاب. ثم أورد رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. خلاص. وهو بمعنى الحديث الأول. ثم أورد أن عمر بن أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية، إنما الصدقة في الحرث، يعني في الخارج من الأرض، في الخارج من الأرض، وفي العين. إيش يعني بالعين؟ يعني الذهب والفضة. وكلمة العين من المشترك اللفظي، تذكر العين بمعنى العين الباصرة، وتذكر العين بمعنى الذهب والفضة، وتذكر العين بمعنى العين الماء الجاري، العين الجارية، وتذكر العين بمعنى الجاسوس. خلاص. وتذكر العين بمعنى الحاسدة. فهذه 5 معاني لكلمة العين. هنا المراد بها بدلالة السياق، المراد بها الذهب والفضة. هنا المراد منها بدلالة السياق الذهب والفضة. قال: والماشية يعني السائمة من بهيمة الأنعام التي ترعى أغلب الحول، التي ترعى أغلب الحول. وهذا شرط خاص بالسائمة من بهيمة الأنعام، فإنه يشترط في وجوب الزكاة فيها أن تكون ترعى أغلب العام الحول. ولذلك جاء في الحديث: ليس في البقر العوامل زكاة، يعني البقرة العاملة التي تستعملها في الحرث في الزرع هذه ليس فيها زكاة، لأنها ليست سائمة تشغلها أمرا. ها؟ أيوة، يخرج من، طبعا يخرج من الزكاة، يخرج من الزرع، آتوا حقه يوم حصاده، مقدار ما يخرج من الزرع إذا سقي بماء السماء فإنه يخرج منه العشر، يخرج منه العشر. وإذا سقي بالثواني، يعني كنت تسقي أغلب العام، فإن الذي يخرج منه نصف العشر، نصف العشر. عرفت؟ الذي يخرج منه نصف العشر. هذا في الزروع، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها بعد قليل. قول الإمام مالك: ولا تكون الصدقة إلا في 3 أشياء، في الحرث والعين والماشية. فيه بيان أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأعيان الثلاثة. ولا يقول قائل إن معنى كلام مالك أن عروض الزكاة، أن عروض التجارة لا زكاة فيها، لأننا نقول مراد الإمام مالك بالعين ما يشمل عروض التجارة، لأن الإنسان لما يشتغل بعروض التجارة ليس قصده هذه العروض، إنما قصده الثمن من النقدين الذهب والفضة، إنما قصده قيمتها من الذهب والفضة. ما دام هذا الحال كذلك فتدخل عروض التجارة تحت العين، يعني الذهب والفضة. ودليل آخر أن الإمام مالك سيأتي عنه في هذا الكتاب باب في عروض التجارة ووجوب الزكاة فيها. نعم، الإمام مالك يخالف غيره من العلماء في التجارة الدائرة، مثل الأراضي أو المال الذي يرصد به الإنسان السوق، فإنه لا يوجب فيه الزكاة حتى يباع، لا يعني مثلا لو جلست الأرض عندك سنتين ثلاثة أربعة خمسة تنتظر أن يأتي لها سومة ممتازة وسعر ممتاز لتبيعها. فعند الإمام مالك هذا المال الدائر لا تجب فيه الزكاة إلا بعد أن تبيعه عن سنة واحد. أعيان عندك أنت ترصدها كالذهب والفضة تستني بها السوق لا تجب فيها الزكاة عند مالك حتى تتم يتم بيعها بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث. فقط هذا الذي يخالفه، وإلا هو يرى وجوب الزكاة في عروض التجارة، وقوله هذا لا ينافي وجوب الزكاة في عروض التجارة عنده، وهو يدخلها ضمن العين. والقاعدة عندنا في هذا الباب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت إذا عندك عروض التجارة أو أراضي أو سيارات أو غيرها، أنت ماذا تنوي بها؟ ما تنوي بها ثمنها؟ إذا كنت تنوي بها ثمنها يعني أن تعرضها للبيع تقصد ثمنها، فإذا يجب عليك في ثمنها الزكاة. مالك يخالف فقط متى تجب الزكاة، هو يرى أن وجوبها عند بيعها لأن هذا مال دائر ما يكسب قيمته إلا إذا باع، فإذا باع زكى عن سنة واحدة إذا جلست عنده سنوات. وجمهور أهل العلم على خلافه يرون الزكاة في كل سنة فقط. الباب التالي.
قال رحمه الله: الزكاة تعين من الذهب والورق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له فقاع ومال عظيم هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يقول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان مفكر إذا أعطى الناس اعتيادهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. قال: وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنها أنه قال: قلت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجد في مال زكاة حتى يقول عليه الحول. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأحدية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك: السنة التي الاختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا موازنة فيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم موافية فيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز موازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو درهم. قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم موازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليه الحول بيوم واحد أو بعدما يحول عليه الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول من يوم زكيته. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليه الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانه ولا ينتظر بها أن يحول عليه الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيها. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجازة العبيد وخراجهم وقراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منه 20 دينارا عينا أو 100 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصتهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحد ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده.
أقول قول الإمام مالك: الزكاة في العين من الذهب والورق. أقول هذا العنوان مهم جدا، لأن الإمام مالك يريد أن يقول لك من أول التبويب: انتبه، ترى هذه النصوص التي سأذكرها لك تتعلق بالمال من الذهب والفضة لا بأي مال، فهو لا يتعلق بالسائمة، لا يتعلق بعروض التجارة ذاتها، لا، إنما أو في الخارج من الأرض، إنما يتعلق فقط بالذهب والفضة، وهي الدراهم والدنانير، يعني بعبارتنا اليوم بالفلوس، بالفلوس وما يقوم مقامه. ليش؟ لأنك لو فهمت الآثار هذه على إطلاقها لأفادت أحكام أخرى غير التي هي تدل عليه. وسننظر هذا. أورد عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له فأقطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياته. إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. أقول هذا الأثر فيه بيان الأمور التالية. الأمر الأول أن الزكاة لا تجب في الذهب والفضة إلا بعد أن تبلغ النصاب ويحول عليها الحول. شوفوا خصص هذا، يجيكم نش قال الزكاة في العين من الذهب والفضة، لأن الخارج من الأرض ليس كذلك، الخارج من الأرض ليس كذلك، فإنه يؤتى حقه يوم حصاده. هذه أول نقطة. ثاني مسألة يدل عليها هذا الحديث أنه لا يشترط في المال أن تخرج زكاته من عينه إذا كان ذهبا وفضة، فيمكن أن تخرج من مال آخر لأنها كلها حكمها واحد، ذهب أو فضة. انظروا إلى أبي بكر لما يأتي الرجل يريد أن يعطيه عطاءه من بيت مال المسلمين، يقول له: عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول؟ فإن قال نعم خصم الزكاة من أعطيته، فلم يشترط أبو بكر أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى، وهذا ليس مطلقا، إنما خاص في العين من الذهب والفضة. عرفت؟ هذا ليس مطلقا. مثلا الأصل إخراج زكاة الخارج من الأرض من عينه، مو تخرج القيمة، أخرج من نفس التمر والحب وغيره. الأصل في إخراج الزكاة من السائمة من بهيمة الأنعام من نفس السائمة، مو أنك تخرج قيمتها. فما يجي واحد يستدلني بأنه أبو بكر كان يقتطع، يسأل عندك مال بلغت فيه الزكاة؟ إذا قال له أيوه اقتطعها من عطائه، معناته يجوز إخراج القيمة من السائمة التي وجبت فيها الزكاة، وإخراج القيمة من الخارج من الأرض ووجبت فيه الزكاة. فنقول لا، تصرف أبي بكر الصديق رضي الله عنه محله إذا كان المال من الذهب والفضة. فهذا حكمه واحد. فإذا كان رجل لم يخرج يقتطع ذلك من عطائه، وإلا أعطاه كله بدون أن يقتطع منه شيئا. وهذا يفيدكم لماذا الإمام مالك حدد قال الزكاة في العين من الذهب والفضة. إذن عندنا قضيتين احترز الإمام مالك فيها في فهم الأثر بتبويبه. القضية الأولى قضية حولان الحول، فإن هذا لا يشترط في الخارج من الأرض، فهو قال لك من البداية أنا أقصد في العين الذهب والفضة. القضية الثانية قضية أنه يجوز إخراج القيمة أو لا يجوز، فهو قال لك انتبه ترى هذا الأثر ما في دلالة، لأنه المقصود بالعين من الذهب والفضة. ثم أورد الإمام مالك رحمه الله حديث عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان أقبض عطائي، سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة، قال فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. فهذا يفيد أن هذا الأمر سنة الخلفاء الراشدين، وأنهم يفعلون ذلك في المال إذا كان من النقدين يعني من الذهب والفضة. ثم أورد أثرا فيه التركيز على المسألة الأصلية، وهي أنه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وقوله لا تجب في مال زكاة قد يستدل بعمومه أنه حتى في الخارج من الأرض. يقول لك انتبه تبويب الإمام مالك قيد فهم هذا الأثر بأنه في النقدين، أن المقصود به النقدين. ثم أورد عن ابن شهاب قال أول من أخذ من الأعطي الزكاة معاوية بن أبي سفيان. أول من أخذ من الأعطي الزكاة معاوية بن أبي سفيان. أقول يعني هذا الكلام من ابن شهاب إما لأنه لم يعلم ما جرى في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان ما ذكره الإمام مالك، أو أنه يقصد بالأعطية أمر آخر غير الذي ورد في هذه الآثار. قد يكون يقصد الأعطية يعني المنيحة أو كذا، قد يكون يقصد شيء آخر غير ما كان أبو بكر وعثمان بن عفان يعطي الناس من بيت مال المسلمين أعطياتهم. يعني كان يفرض للناس في بيت مال المسلمين كل سنة أعطيات تعطى لهم، فلعل هذا الذي فعله معاوية غير هذا الذي ذكره، أو أن يكون معاوية ممن كان يرى جواز إخراج القيمة، فهو يكون أول من أخذ زكاة المال من أعطياتهم على العموم في النقدين وفي غير النقدين. يعني ينبغي النظر في معنى هذا الأثر عن ابن شهاب يعني بصورة أوسع، ولا يستدل به على العموم، لأن قوله أول من أخذ من الأعطية خلاف ما ورده في الأثرين السابقين، والله أعلم. شوف قال الشيخ قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها، لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول. قال ولا أعلم من وافقه إلى ابن عباس. يعني الأعطية لما يعطيها إذا كانت تبلغ النصاب كمان يأخذ زكاتها. شوف المعنى الآن غير المعنى اللي في الأثرين. في الأثرين السابقين أبو بكر وعثمان إيش كانوا يفعلوا؟ إذا جاء صاحب الأعطية سألوا عندك مال حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، فإن قال نعم قصوها من نفس الأعطية وأعطوا الباقي، إن قال لا أعطوا الأعطية كلها. وأول من أخذ زكاة الأعطية معاوية، كان يأخذها قبل أن يحول عليها الحول، خلاف فعل أبي بكر وعثمان. ولم يوافق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في ذلك إلا ابن عباس، إلا ابن عباس. أقول مع ذلك يعني الأمر ما هو يعني مقبول بهذه الصورة، ينبغي النظر. هذا التفسير تفسير ابن عبد البر النمري، فسر رحمه الله هذا الأثر بأن معناه أن أول من أخذ الزكاة من الأعطية قبل أن يحول عليها الحول، لا أن يأخذ زكاة الأعطية قبل أن يحول عليها الحول، هو من معاوية بن أبي سفيان. وهذا يعني خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يلتفت أحد من أهل العلم إلى هذا المذهب الذي ذهب إليه معاوية وابن عباس، ورأوا أنه شذوذ وخلاف ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. يقول الزرقاني هنا يقول قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول. قال ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس ولم يعرفه الزهري، فلذا قال إن معاوية أول من أخذ. قال وهذا الشذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى. وقال الباجي قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما، ثم انعقد الإجماع على خلافه. إذن كان في المسألة خلاف هل يشترط حولان الحول أو لا يشترط حولان الحول. كان معاوية وابن عباس وابن مسعود يروا أنه لا يشترط فيها حولان الحول، في الأعطي المال الكبير إذا بلغ النصاب فإنه تقتص منها الزكاة. ثم حصل الإجماع على خلاف ذلك وأنه لا بد من حولان الحول. قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. 20 دينار، الدينار هو المثقال، والمثقال مازنته 4 غرام وربع، فال20 دينار يعني 90 غرام، والدينار يعنى به الذهب. أما الدراهم فهي في 200 درهم، والدرهم ما كان وزنه 3 غرامات، لأنهم قالوا الدرهم 7 أعشار الدينار، 7 أعشار الدينار اللي هو 4.25 غرام هي 3 غرامات، فمئتي درهم يعني أن تبلغ الفضة عندك 600 جرام. 600 جرام تخرج الزكاة كيف؟ تضرب قيمة الجرام في وزن الفضة التي عندك. قال مالك ليس في 20 دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة. وهذا واضح ما دام إنه النصاب أن يبلغ الذهب إلى 20 مثقالا وأن تبلغ الفضة إلى 200 درهم، فإنه قبل بلوغها لهذا لا تجب فيها الزكاة ولو نقصت جرام واحد، لو نقصت جرام واحد ما تجب فيها الزكاة. وهذا معنى كونه نصاب، وإلا ما فائدة أن هذا نصابها. ثم قال رحمه الله فإن زادت حتى تبلغ زيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا زكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة النقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة. قال فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. خلاص. طيب ثم قال في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلدة 8 دراهم بدينار، 8 دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. مقصود بهذا الكلام أن ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة. فلو كانت الذهب، لو كان عنده مثلا ذهب وفضة، هذه ناقصة عن وزنها وهذه ناقصة عن وزنها، ولو حولت الدراهم الفضة إلى ذهب أو ذهب لا تبلغ النصاب، إنه لا يلزمك الزكاة. قال مالك في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها. يعني لو كان عنده مال بلغ النصاب واستفاد هذا المال 5 دنانير ربح وصار يتاجر فيها، ثم في أثناء الحول يعني في آخر الحول بلغت النصاب فإنها تدخل في الزكاة. وهذا مثل قضية الرواتب، مثل قضية الرواتب، وسيأتي يذكرها بعد ذلك. كيف قضية الرواتب؟ مثلا أنا نفترض نصاب الزكاة أن أملك 3000 ريال، أنا راتبي 6000 ريال، كل شهر الدخل 3000 ريال. طب هذه 3000 ريال بلغت النصاب، متى يحول حولها؟ هل أجي أقول محرم راتب محرم زكاته في محرم الجي 3000، وصفر 3000 حقته أزكيها في صفر الجي لأنه كذا يحول عليها الحول؟ أقول هذه طريقة ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال أن المال الذي يبلغ النصاب وفي كل شهر تحسبه إلى أن يحول عليه الحول في الشهر الذي يتم به الحول. الطريقة الثانية لا، أن تجمع هذا المال كله جميعه، فإذا حال الحول زكيته زكاة واحد. صح هذا في أنك أخرجت زكاة مال لم يبلغ عليه الحول، ولكن هذا أريح لك وأحظ للفقراء، هذا أريح لك وأحظ للفقراء والمساكين. هذه الطريقة الثانية، وأغلب أهل الفتوى يذكرون الطريقتين ويقولون الطريقة الثانية أفضل. لما؟ لهذين الأمرين، أنها أسهل لك، بدل ما تجلس تصرف كل شهر تحط حقه، تجي إلينا الشهر الجاي من السنة الجاية تزكين، وزي كده كل سنة عليك زكاة. ها؟ فأنت مثلا عندك تجارة، هذه التجارة بلغت النصاب، هذه التجارة بلغت النصاب خلاص، ثم استفدت مال في هذا الشهر ربح، هذا الربح يبلغ النصاب، فتقول هيا ربح شهر مثلا صفر تكتبه تخليه، فتزكي أصل المال بعد الحول، لأنه أنت أصل المال عارفه، وتزكي ربحك اللي بلغ النصاب كل شهر بشهره. هذه الطريقة ما هي صعبة ولا ما هي صعبة؟ هذه صعبة. زي كده المال المستفاد في أثناء الحول من الرواتب وغيرها، بدك تسوي نفس الطريقة، هذه صعبة والله. فتزكي أصل مالك اللي بلغ النصاب، وتزكي ما تستفيده كل شهر، فما أصل مالك تزكيه بحول الحول، وكل شهر ما بلغ النصاب منه تزكيه بحول حوله. صعبة القضية هذه. الطريقة الثانية، لا، ما استفدته تضيفه إلى رأس المال وتزكيه جملة واحدة في آخر حول أصل المال، تزكيه في آخر حول أصل المال، هذا أحب للفقراء وأسهل لك، وهذه الطريقة الثانية. قال: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها فتجرى فيها، فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، وأما بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها. يعني إن لم تبلغ النصاب إلا بعد أن حال عليها الحول فهذه لا زكاة فيها. وهذه مسألة أخرى غير اللي أنا ذكرتها قبل قليل، المسألة ذكرتها قليل سيأتي كلام المصنف فيها. المسألة هذه أنه عندك مال 5 دنانير لا تبلغ النصاب، خلاص أنا انصرف ديني للمسألة الأخرى، ما عليك، عندك مال لم يبلغ النصاب فتاجرت فيه، أتم هذا المال، أتم هذا المال النصاب عند حولان الحول، قال تجب فيه الزكاة، لم يتم النصاب إلا بعد الحول بيوم، قال لا تجب فيه الزكاة، هذا المال اللي أنت تشغله. ولكن هذا الكلام مشكل عليه، أنه أوجب الزكاة في مال لم يبلغ النصاب، إلا إن قلنا أن 5 دنانير 5 دنانير تساوي 200 درهم، يعني نصاب الفضة، فهذا وجه كلام الإمام مالك، وإلا فإن الزكاة فيها إذا لم تبلغ النصاب ما تصح، ما تصح، ما يصح إخراج الزكاة، لا تجب الزكاة في المال إذا لم يبلغ النصاب. طب 5 دنانير كم تساوي؟ إذا قلنا الدينار 20، إذا قلنا الدينار 4.25 جرام، 4.25 جرام في 5 يعني كم؟ 4.25 في 5 22 جرام من الذهب، هل 22 جرام من الذهب تجيب 600 جرام من الفضة؟ إذا كان فعلا قيمتها نفس قيمة 600 جرام من الفضة فبها، وإلا فإن هذه المسألة ممكن يعترض عليها، إنه كيف يجب فيها الزكاة وهي لم تبلغ النصاب. طيب، وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20 ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكية. أقول، يقول الإمام مالك: كانت له 10 دنانير فاتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليه الحول. هذا مخرج كلام الإمام مالك في قضية المال الدائر في التجارة، لما نقول الأراضي عنده لا يجب فيها الزكاة إلا إذا بيعها، فهو ينظر أن 10 دنانير إذا بيعت أو اتجت بأعيانها وبلغ النصاب في أثناء الحول، فإنه من حين ما تبلغ النصاب تجب فيها الزكاة، ولا تزكيها إلا بعد أن يحول عليها حول ثاني. هذا معنى كلام الإمام مالك في مسألة المال الدائر، وهو الذي يخالف فيه جمهور أهل العلم، يخالف في الزيادة عن الحول ويخالف في النقص عن الحول. هذه المسألة يخالف فيها الإمام مالك جمهور أهل العلم في قضية عروض التجارة، فإنه يرى أن الزكاة في هذا المال إذا بيعت وبلغت النصاب في قيمتها فإنها تجب فيها الزكاة، ثم بعد ذلك ينتظر بها حولان الحول بهذه القيمة. وكذا على كلامه هنا إذا لم يحل عليها الحول، فإن من حين ما تبلغ النصاب وتباع بهذه القيمة فإنه يجب فيها الزكاة، وهو بهذا مخالف لكلام جمهور أهل العلم في هذه المسألة. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجازة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك في الذهب والورق: نعم، هذه المسألة أنا ذكرتها أول، إذا عندك أنت دكاكين تأجرها أو عندك بيوت تأجرها، نفس البيوت والدكاكين لا تجب فيها الزكاة، لكن تجب الزكاة في إيش؟ في الأجرة، في الخراج، في خراجها. فمتى تجب الزكاة؟ إذا حال عليها الحول من حين ما تقبضها، قبل أن تقبضها لا تجب فيها الزكاة حتى تقبضها، فإذا قبضتها وبلغت النصاب تنتظر بها الحول. خلاص؟ في معنى الإنسان عنده رأس مال يبلغ النصاب زائد عن حاجته ويدخل عليه راتب شهري بمال يضيفه إلى هذا المال أو يجعله بمفرده، هي المسألة التي ذكرناها قبل قليل. الإمام مالك اختار أن كل كراء تنتظر به حوله، كل كراء تنتظر به حوله، وإحنا نقول هذا إذا بلغ الكراء النصاب وما كان عندك رأس مال شغال فيه. أما إذا كان عندك رأس مال شغال فيه فادخل هذا في هذا وزكي الكل، فإن هذا أحظ للمسكين وأسهل عليه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم 20 دينارا. صورة المسألة هذه: مجموعة من الشركاء عندهم مال يتاجروا به، خلاص احنا قلنا التجارة ينظر فيها إلى المقصود منها، ما المقصود منها؟ قيمتها من الذهب والفضة. عندك مال داخل فيه في التجارة، هذا المال إذا دخلت فيه في التجارة ما بلغ النصاب فما تجب عليك في الزكاة حتى يبلغ النصاب. فإن كنت داخل بمال في التجارة وهذا المال بالغ النصاب فتنتظر به الحول وتخرج عنه الزكاة، هذا معنى هذه المسألة ذكرها الإمام مالك. قال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 100 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. بمعنى أن الشركاء ما ينظرون إلى رأس مال الشركة، إنما ينظر كل واحد إلى نصيبه منه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواقٍ من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. يعني عنده أموال ديون عند ناس، خلاص يجب عليه إذا حال عليها الحول أن يزكيها. والعلماء بيّنوا أن محل هذا الوجوب إذا كان المال بيد شخص يمكنه أن يدفع عليه، أما إذا كان المال بيد معسر لا يستطيع أداء المال حين يأتي الأجل فإنك تنتظر حتى تقبض هذا المال ثم تزكيه عن سنة واحدة. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها، وقلنا هذه طريقة بعض أهل العلم ذكرها أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال. والطريقة الثانية أن مثل هذا المال المستفاد يضاف إلى رأس المال ويزكى جميعه. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. كم الوقت؟ بكرة بكرة لنكمل. خلاص؟ طيب. أيوة.
صرف الدرهم عنده في بلده 8 دنانير.
إيه هذا يبغى له حساب، عشان كده أنا استشكلته. كم طلع؟
20 دينار.
إذا طلع 20 دينار بلغ النصاب خلاص يصير كلامه ما في إشكال. ما حال عليها الحول إلا يوم. أقرأ.
لا أنا.
ها؟ نناقشها بكرة. طيب إن شاء الله. هيا السلام عليكم.